أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
هذا الحديث اشتمل على تحريم لبس الحرير والديباج. والحرير يكون من دودة القز، وهو لباس فيه بالغ الترف كما هو معروف ومعهود. والديباج لرب من الحرير لكنه أثخن وأغلظ، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحرير على الوجهين، فيحرم لبسه سواء كان خالصا أو كان مشوبا بغيره، أو كان غليظا أو كان رقيقا، فكل ذلك في الحرمة سواء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأكلوا في آنية ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. في هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الوعيد الشديد، وقد ورد الوعيد الشديد حتى قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو صنيع الكفار من أهل الدنيا، أنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها حتى يقدموا على الله صفر اليدين من رحمته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجل للكافر في الدنيا حتى يأتيه يوم القيامة ليست له حسنة واحدة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك اشتمل الحديث على تحريم الشرب، وفيه إطلاق سواء كان الذهب في الإناء قليلا أو كثيرا، سواء كان الإناء من الذهب الخالص أو كان مطليا بالذهب، وسواء كان الذهب على موضع الشرب أو غيره، فكل ذلك حرام. واستثنيت الفضة إذا كانت ضبة في الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر القدح سلسله بفضة صلوات الله وسلامه عليه، فدل على جواز أن تكون الفضة يسيرة إذا وجدت الحاجة. وهناك شروط: أولها أن تكون هناك حاجة، وثانيها أن تكون الضبة يسيرة، ووجود الحاجة المراد به أن لا يوجد بديل يمكن معه أن يصلح الإناء وأن يزال الضرر الذي فيه بذلك البديل، فإن وجد البديل فلا رخصة. والشرط الثاني أن تكون الضبة يسيرة لا كثيرة. والشرط الثالث: إذا وضعت الضبة من الفضة فلا يجوز للإنسان أن يضع فمه على الفضة، وإنما يشرب من الأماكن الأخرى. وقوله: ولا تأكلوا في صحافهما، جمع صفحة، والصحفة تكون وعاء للطعام يكون من الثلاثة إلى الخمسة، وهذا يدل على تحريم الأكل في أوعية الذهب والفضة، وأنه من كبائر الذنوب لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي. وقوله: فإنها لهم في الدنيا، أي متعة وزينة لهم في الدنيا من عاجل طيباتهم التي تكون لهم حتى يقدموا على الله بدون حسنة. ولكم في الآخرة، أي أن الله جعلها نعيما للمؤمنين في الآخرة. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
هذا الحديث اشتمل على جملة من الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها دليل على بعض هديه صلوات الله وسلامه عليه في اللباس. وقوله لمة المراد بها الشعر، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يترك شعره ولا يجزه غالبا، ولذلك لما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق. وكانت العرب لا تجز النواصي إلا في الحروب نكاية بالأسير، وكان صلى الله عليه وسلم يترك شعره، فإن كان الإنسان يترك شعره على سبيل التأسي به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ففي ذلك سنة وهدي، وإن كان يتضرر ببقاء شعره واستدام حلقه لإزالة الضرر ونحو ذلك فلا حرج، فهذا من السنن الموسع فيها. وفيه دليل على أنه لا ينكر لمن ترك شعره، ولكن إذا كان الأمر مبالغا فيه أو فيه فتنة للغير فإنه يتقي ذلك. ولذلك حلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه شعر جميل بما فيه من بالغ الفتنة، وألبسه العمامة حتى يكون أقل جمالا وأقل فتنة للناس. وقوله بعيد ما بين المنكبين، أي كان صلوات الله وسلامه على هذه الصفة من الخلقة، وكان ما بين كتفه ورقبته صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبوة. ولذلك كان إذا لبس الإزار كان إذا لبس الرداء فتح أزارير الرداء لحكمة مخصوصة به صلوات الله وسلامه عليه، فيفتح أزارير صدره حتى يرى خاتم النبوة. ولذلك ورد في الحديث لما جاء الصحابي الذي ذكر فتحه لصدره قال فوضعت يدي فتحسست خاتم النبوة، لكي يكون دليلا على صدق ما يقوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك اعتبر العلماء هذه السنة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة يتأول فيها العموم، فكان الصحابي الذي رآه ووضع يده على خاتمه يكشف كذلك عن صدره، ولكن استحب العلماء رحمهم الله ألا يفعل ذلك لما فيه من بالغ المروءة وفيه بالغ التحفظ. وفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى المحتمل. أما إذا كان أمردا أعظم به الفتنة فإنهم يقولون ينبغي عليه أن يتقي الفتنة وأن يغلق صدره، لأن طلب مثل هذه السنة ليس بأولى من دفع المفاسد عن الناس. ولذلك ينبغي عليه أن يتقي هذه الفتنة إعمالا لأصول الشرع من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح. وقوله رضي الله عنه وأرضاه بعيد ما بين المنكبين، فيه دليل على هذه الصفة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه بالخلقة، وكان إذا مشى لم يتكف ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه عليه، أدعج العينين واسع الجبهة خفيف العارضين كث اللحية أبيض مشرب بحمرة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، طليق الوجه بالبشر والسرور لا يعبس في وجوه الناس، وإنما يشتد غضبه وتظهر عليه أمارات الغضب إذا كان في خطبة أو تذكير إشارة إلى عظم الأمر الذي ينزل عليه، وهو الأمر الثقيل الذي وصفه الله بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان يغضب إذا انتهكت حرمات الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم وعن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثير وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
في الحديث السابق قوله في حلة حمراء، الحلة تكون من ثوبين، واستدل به طائفة من العلماء على جواز لبس الأحمر، وفي الأحمر أقوال مشهورة، وفي لبس الأحمر من الثياب خلاف بين السلف والخلف، مشهور عند السلف والخلف، فقال طائفة من العلماء يحرم لبس الأحمر مطلقا، وقال وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وطلحة، وقال به سعيد بن المسيب وغيرهم رحمة الله على الجميع، وقال طائفة من السلف بحله كما هو مذهب الأولون يقولون بالحل، وقال طائفة بالتحريم مطلقا وهو قول طاووس بن كيسان تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال إنه يحرم لبس الأحمر مطلقا. أما الذين قالوا بحله فقد استدلوا بحديثنا، والذين قالوا بتحريمه استدلوا بنهي صلوات الله وسلامه عن الفدب، وهو ضرب من الثياب الحمر، ولذلك قالوا إنه يحرم لبس الأحمر، واحتجوا بأحاديث ضعيفة مشتملة على تحريم لبس الأحمر من الثياب. وهناك طائفة ثالثة قالت إن كان يلبس الأحمر على سبيل الشهرة والتكبر ونحو ذلك منع، وأما إذا كان للبذلة والمهنة للبذلة والامتهان كأن يكون لباس مهنة فلا حرج. وبه قال الإمام مالك، وكذلك قال به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال الطائفة من العلماء يجوز الأحمر إذا كان مخلوطا بغيره كأن يكون معه خطوط إما بيضاء أو صفراء أو غير ذلك من الألوان، أما أن يكون أحمر خالصا فلا. وجمعوا بين الحديثين فقالوا إن الحلة لا تسلم من خطوط مختلفة، ويحمل التحريم على الأحمر الخالص المحض، ولذلك قالوا بالجواز على هذا الوجه، وهذا هو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى. مال إليه الإمام الطبري في كلام يقتضي ذلك، وكذلك حرره الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. فالأصح أن الأحمر فيه تفصيل، فإن اشتمل على خطوط وألوان أخرى فلا حرج وإلا منع منه. وقوله رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، عيادة المريض من أجل القربات وأفضل الطاعات خاصة، وأن المريض يستستجم نفسه وتقوى روحه بعيادة إخوانه فيقوى يقينه بربه فيكون في ذلك خيرا للمريض، وفيها خير لمن يعود المريض حيث ينظر إلى عظيم نعمة الله عليه وجليل وجميل منة الله لديه، فيتذكر العافية التي ألبسه الله لباسها فيحمد الله على نعمته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعظم هذه القربة من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود، وتتأكد عيادة المريض إذا تأكد حقه لقرابة أو علم وفضل ونحو ذلك. وقوله وتشييع الجنائز، تقدم معنا الكلام على تشييع الجنائز وما يتعلق به من أحكام، أي الخروج مع الجنائز، وأفضل ما يكون التشييع إذا حضر تغسيلها ثم شهدها إذا انصرفت إلى مصلى ثم كذلك شهدها حتى تدفن، فهذا أبلغ ما يكون من التشييع. وأما الأمر الثالث فهو قوله ونصرة المظلوم، نصر المظلوم المراد به عونه حتى يصل إلى حقه خاصة إذا كان ضعيفا، فينبغي للمسلم أن يرى القوي الظالم ضعيفا والضعيف المظلوم قويا حتى يسترد الحق. ولذلك قال عمر بن علي أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله، فإن لم أطع فأطيعوني ما أطعت الله، إن استقمت فأطيعوني، وإن عوججت فقوموني، القوي منكم ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي حتى أرد الحق إليه. فينبغي نصرة المظلوم، ونصرة المظلوم تكون باللسان، كأن تسمع إنسانا يذكر أخاك المسلم بمظلمة ليست فيه فيكون ظالما فترد عليه. فإن رددت عليه بظهر الغيب رد الله عن وجهك نار جهنم. فهذا من أبلغ ما يكون من نصرة المظلوم. وكذلك تكون بالجوارح والأركان، كأن يدفع عن المظلوم مظلمة من ضرب ونحو ذا، وأخذ مال بالغصب ونحو ذلك من المظالم. فهذه من القربات والطاعات التي يحبها الله، ومن الواجبات والحقوق التي جعلها الله على المسلم لأخيه المسلم. قوله عليه الصلاة وقوله رضي الله عنه: أمرنا بعيادة المريض وتشييع الجنازة والجنائز ونصرة المظلوم وإبرار المقسم أو القسم، أي إذا حلف عليك أخوك المسلم وقال والله لا والله تجلس فإنك تبر قسمه وتجلس، أو قال والله تفعل كذا تفعله إبرارا لقسمه. وفي هذا تفصيل: فإن اشتمل قسمه على واجب وجب عليك إبرار القسم، وأما إذا كان مشتملا على حرام فلا تبر قسمه، وأما إذا اشتمل على مباح فبر القسم ولك في ذلك الفضل. وأما الأمر الخامس وهو قوله رضي الله عنه وأرضاه: وإجابة الدعوة، والمراد بذلك إجابة دعوة الداعي إلى الوليمة. وقد تقدم معنا الكلام على دعوة الولائم وكذلك غيرها من الدعوات، وبينا الأحكام وتفصيل الفقهاء رحمهم الله في هذا الحق. وقوله رضي الله عنه ونصرة المظلوم وإبرار القسم وإجابة الدعوة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، أي قوله له يرحمك الله إذا قال العاطس الحمد لله. وهذا هو الأصل، أنه لا يشمت إلا من حمد الله عز وجل، وأما من لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وقد تقدم معنا الكلام على هذه المسألة. قوله ونهانا عن سبع، أي حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا سبعا حينما حذرنا ونهانا عنها: أن تختم بالذهب. التختم بالذهب كان جائزا في أول الإسلام، وهو جائز للرجال في أول الإسلام وحرم على النساء، ثم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وحرمه على الرجال، فكان الذهب المحلق محرما على النساء أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ وجاز كما هو التشريع المدني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الذهب ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام، ولما رأى الصحابي قد لبس الذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. فالتختم بالذهب حرام، ولا يجوز للرجال، أما للنساء فإنه حلال. وقوله وعن شرب بالفضة، أي الشرب في آنية الفضة، فإنه حرام وقد تقدم. وعن شرب في الفضة وعن القسي، القسي نوع من الثياب ينسب إلى قس بلدة بمصر، وهذا النوع من الثياب يتخذ من الحرير، وهذا الحرير يكون أقل من الجيد لأنه يخالطه الخز فيكون رديا، فلذلك قالوا إنه نهي عن رديئه، ثم نهى عن الحرير وعن الاستبرق والديباج وكلها من الحرير. فالاستبرق من أرفع أنواع الحرير، والديباج من أسخن أنواع الحرير. فشمل هذا الحديث تحريم الحرير بأوجهه الثلاث: إذا كان الحرير رقيقا جيدا على أصله، أو كان الحرير فخينا وهو الديباج، أو كان من الحرير الرديء كما هو موجود في القسي. وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن المياثر، قيل إن المياثر من الحرير، وكانت توضع على الدواب، وكانت النساء تصنعها للرجال كالقطائف لكي يرتفقوا بها على الدواب. وقيل إنها من غير الحرير، ولكن نهي عنها لكونها مشابهة للكفار، فيكون من تحريم مشابهة الكفار.
نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه، والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم. وفي لفظ: جعله في يده اليمنى.
هذا الحديث يؤكد تحريم الذهب، وأنه لا يجوز لبسه للرجال على ما ذكرناه وقد تقدم، وهو يدل على أن الذهب كان حلالا للرجال أول الأمر ثم نسخ ذلك. وفي الحديث دليل على جواز التختم لغير الإمام، وفيه رد على من قال إن الخاتم يختص بالأئمة ونحوهم كالقضاة والعلماء ممن يحتاج إلى توقيع ونحو ذلك، والحديث يرد عليه، لأن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لبسوه ولم يكن ثم ما ذكروه، فدل على جواز اللبس بالإطلاق.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الحرير على أطراف الثياب بقدر إصبعين، كما ورد بإشارته عليه الصلاة والسلام الوسطى والتي تليها، ولا يجوز ما زاد على ذلك، واجتهد بعض العلماء فأجازه. والصحيح أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها ولا يزاد عليه ولو بالاجتهاد، بل يبقى الأمر على التحريم الذي هو الأصل.
كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
شرع الله عز وجل الجهاد لكسر شأفة الكافرين وإقامة شعائر الدين، فأمر عباده المؤمنين أن ينتصبوا لجهاد الأعداء برفع كلمة الله جل وعلا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالمقصود من الله من الشريعة أن يرتفع لواء الحق وأن يبطل ما سواه، ولذلك ينبغي إظهار هذا الدين على أهل الأرض حتى لا يبقى إلا هذا الدين ولا تكون إلا شريعة رب العالمين. فأمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يجاهد الكافرين والمنافقين وأن يغلظ عليهم، وكان صلوات الله وسلامه عليه قد قام بالجهاد. والجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الدفع فهو دفع العدو إذا صال على المسلمين وإخراجه من أراضي المسلمين إذا أقدم عليها ودخل فيها وحارب من أجل الوصول إليها أو أذية أهلها من المسلمين، فحينئذ يكون الجهاد واجبا ولازما. والحالة الثانية جهاد الطلب، وهذا الجهاد يكون لنشر كلمة الله عز وجل وإعلائها على من خالفها، ويكون ولو لم يقاتل العدو، ولأن المقصود أن يكون الإسلام وحده ولا يبقى دين سواه إلا ما استثني من الأديان السماوية تكون تحت وطأة الإسلام وقوته وقهره، والله المستعان. فبين المصنف رحمه الله بهذا الحديث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أيها انتظر حتى مالت الشمس أي زالت، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام ينتظر زوال الشمس. ولذلك هذه الساعة ساعة عذاب وليست بساعة رحمة، فينتظر حتى تزول الشمس وتكون الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء بعد الزوال، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة لما سألت عن الركعات بعد الظهر قال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ثم قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، أي اسألوا الله السلامة، لأن الإنسان إذا لقي العدو ابتلي فقد يثبت فيكون بخير المنازل، وقد يخذل ويكله الله إلى حوله وقوته فينكص على عقبيه خاسرا والعياذ بالله. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يتعرض لأمور الفتن ما أمكنه واستطاع إلى ذلك سبيلا. واسألوا الله العافية أي السلامة. ولذلك قال: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يعني العباس لما أتاه، فدل على عظيم فضل العافية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالعافية نعمة وغنيمة وفضل من الله جل وعلا. وكان من هديه في دعاء السماء المساء والصباح أن يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم أن يمن علينا بالعفو والعافية التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ثم قال: فإذا لقيتم العدو فاثبتوا، أي فاصبروا وصابروا ورابطوا، وهو أمر الله في كتابه المبين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد من الثبات عند رؤية العدو وإعظام الله جل جلاله وتذكر العهد الذي بينك وبين الله، خاصة وأن المجاهد قد باع نفسه لله سبحانه وتعالى فربح البيع وطابت غنيمته. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم العدو فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين به فضل الجهاد، وأن أقرب الناس إلى الجنة من كان قريبا من سيوف الأعداء يجاهد لله وفي الله وابتغاء مرضات الله لإعلاء دين الله، صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. فإنه في هذه الحالة أقرب الناس إلى الجنة والرضوان، فما بينه وبين دخول الجنة إلا أن تضرب عنقه أو يقطع أشلاؤه أو تقطع أشلاؤه في الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على فضل الإيغال في العدو والدخول في صفوف العدو وبالغ الضرر بهم، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو أبلغ ما يكون من الإقدام والشجاعة. شأن أهل الكمال ممن رزقهم الله البلاء وقوة الصبر والشكينة، وهو يدل على كمال إيمان المؤمن وصدق بيعه لنفسه لله جل جلاله، حيث يتعرض للموت أمام عينيه يريد رحمة الله ورضوان الله. قال: فلما زالت الشمس قال: اللهم منزل الكتاب. قوله منزل الكتاب، منزل الكتاب يحتمل أمرين: إما أن يكون الكتاب المعهود والمراد بذلك القرآن، أو يكون المراد به جنس الكتاب أيام أنزلت الكتب. والسؤال: كيف ذكر هذه الجملة في هذا الموضع؟ والجواب: والله أعلم، أن الكتب أنزلها الله حجة دامغة لكل من جاحد وكذب، فتكون حجة البيان، والجهاد حجة السلطان، فاجتمعت حجة البيان والسلطان، أي كما جعلت القرآن حجة وغلبة على من عادى، كذلك جعلنا حجة وغلبة على من عادى. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وفيه دليل على كون السحاب يجري، خلافا لبعض المتأخرين الذين يقولون إن الأرض تجري والسحاب ثابت. والله أعلم، ورسوله صلوات الله وسلامه عليه المخبر يخبرنا أن السحاب يجري كما نطق بذلك نص القرآن، فلا يجوز للمسلم أن يعتقد أن السحاب ثابت، بل يجري كما أخبر الله وصدق الله وصدق رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهازم الأحزاب، يحتمل أحزاب جمع حزب، ويحتمل أن يكون المراد به عموم الأحزاب الذين كذبوا وعاندوا، أو يكون المراد به الأحزاب الذين هزمهم الله يوم الخندق، وهذا محتمل للأمرين، ولا شك أن كلاهما معتبر، وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة في مواضع، مما يفيد العموم ويفيد الخصوص. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، فيه دليل على أنه يسن لمن أراد الدعاء أن يبتدئ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء على الله في استفتاح الدعاء يزيد من اليقين، ويعلق القلوب بالله رب العالمين، ويجعل الإنسان على حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على مشروعية الدعاء عند لقاء العدو، وقد ورد أن الدعاء يستجاب إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان، فلذلك إذا دعا سأل العبد ربه النصر والغنيمة والفوز بخيري الدنيا والآخرة.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
هذا الحديث اشتمل على تعظيم أمر الجهاد بجميع صوره، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرباط في الثغور في وجه العدو أنه خير من الدنيا وما فيها، والرباط أن يقف الإنسان في وجه العدو على ثغور المسلمين يحفظهم من كيد العدو بإذن ربهم، فهذا العمل من أجل الصالحات وأفضل القربات، فعين حرست في سبيل الله لن تمسها النار أبدا، وكل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. فإذا رابط المرابط على ثغور المسلمين وسهرت عينه لحفظهم من أعداء المسلمين، فإن الله عز وجل حرم عينه على النار، ولا تبكي عينه ولا تدمع يوم الحشر، وهذا يدل على أنه لا تصيبه ندامة ولا حسرة يوم القيامة. وإذا مات المرابط في سبيل الله أجر الله عمله إلى يوم القيامة، فالملك يكتب له الحسنات حتى تقوم الساعة، وهذا يدل على فضل الرباط في الثغور، وكان الأئمة والسلف رحمة الله عليهم يفضلونه على الكثير من الصالحات لما فيه من عظيم البلاء. وقوله: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، تشويق للمؤمنين إلى ما عند الله من رحمة ورضوان وعفو وجنان، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن اليسير في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وصدق الله حيث يقول: والآخرة خير وأبقى. فالله جعل هذا الفضل العظيم حتى إن موضع الصوت في الجنة أفضل من الدنيا وما عليها، فطوبى لمن رزقه الله الإخلاص لوجهه وجعل أعماله وأقواله لله سبحانه وتعالى حتى يكون له بها النزل في الجنان ويكون بها من رب ويكون له بها الرحمة والعفو والرضوان. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الفضل حتى يجد المجتهدون ويثبت الصابر ويرابط الصابرون ويكون سببا داعيا لشحذ الهمم على الصبر على الطاعات واحتساب الأجر فيها. ولذلك ينبغي للمسلم دائما في أعماله أن يجعلها للآخرة حتى يرى مثل هذا الثواب العظيم. وقوله وغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أي لو ذهب الإنسان أول النهار للثغر لكي يقاتل العدو أو رجع إلى مكانه بعد الثغر أو ذهب في آخر النهار عشيا فإنه أفضل من الدنيا وما فيها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بهذه الفضائل وأن يجعلنا من أهل هذه المنازل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله علم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
هذا الحديث يدل على فضل المجاهد في سبيل الله جل وعلا، ومن خرج من بيته لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله جل وعلا لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة إلا كتب الله أجرها، ولا يقطع واديا ولا يسير مسيرا إلا كتب الله ثوابه وأجزل أجره، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه المبين. فإذا خرج لله وفي الله ضمن الله له إحدى الحسنيين، إما أن يرده إلى بيته عزيزا كريما، لأن المجاهدين في عزة وشرف وكرامة في الدنيا والآخرة، إما أن يعود إلى بيته عزيزا كريما بالنصر والظفر، وإما أن يكون شهيدا، فالله جل وعلا متكفل له بدخول الجنة. فإن صار شهيدا فإن الله يغفر له عند أول قطرة من دمه، فإذا قتل في سبيل الله غفرت ذنوبه عند أول قطرة من دمه، وتلقته الملائكة تبشره بما عند الله من الرحمة والرضوان، وأن من الرحمة والإحسان، وأن الله راض عنه غير رضبان. وفي الحديث الصحيح عن جابر أنه جعل يكشف وجه أبيه عبد الله بن حرام ويبكي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى صعدت به إلى السماء، فإذا قبضت روحه ورفعت إلى الله جل جلاله بشره الله برحمته. ولذلك أخبر الله عن شهداء أحد وكانت آية تتلى في الكتاب، بشروا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فإذا قبضت روحه أمن من فتان القبور، وصالت تلك الروح التي بيعت لله جل وعلا إلى حواصل طير خضر في الجنة تسرح وتأكل من أشجارها وأثمارها، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يبعث الله الأرض ومن عليها. فلا يفتن في قبره ويؤمن من فتنة القبور، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة، فإذا بعث الله الأولين والآخرين خرج الشهداء من قبورهم تثعب جماؤهم كأنهم ضربوا من ساعتهم، اللون لون دم والريح ريح مسك، وهذا من عظيم فضلهم، فتشهد لهم هذه الجروح بين يدي الله جل جلاله. ولذلك أمر بعدم تغسيل الشهيد، وأنه يكفن في ثيابه حتى يلقى الله جل جلاله بحالته التي كان عليها، وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، ولكن بشرط أن يخرج لله وفي الله، وأن يلقى العدو صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، حتى يكون له هذا الفضل العظيم والثواب الكريم. فإذا وقف بين يدي الله جل جلاله ورضي الله عن شهادته وتقبلها، شفعه في 70 من أهله قد استوجبوا دخول النار من الكبائر، فيشفعه الله فيهم، ثم يزوج 70 من الحور العين، فضائل ونوائل تكفلها الله جل جلاله لهذا العبد، لأنه بذل أعز ما يملكه وهي نفسه التي بين جنبيه، وعظم الآخرة على الدنيا، واحتسب رفعة كلمة الله جل جلاله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بهذا الفضل العظيم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك.
ما من كلم يكلم في سبيل الله، أي مجروح يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، أي تسيل منه الدماء، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال بعض العلماء: هذا يدل على فضل الأذية في سبيل الله بأن يموت بحالة فيها جراح، ولذلك فضلوا مثل هذه الثغور. والدليل يدل على فضل الشهادة بإطلاقها.
نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه. قالها ثلاثا.
هذا الحديث يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، فإذا قتل الإنسان قتيلا وله علامة على ذلك القتيل، فإنه يستحق أخذ سلب القتيل، وسلب القتيل هو سلاحه وثيابه ودابته التي يركب عليها ونحو ذلك مما يرتفق به في حربه. والقاعدة في الحرب أنه إذا انتهى المسلمون من قتال الكفار وغلبوهم، أنه يبدأ الإمام بجمع الغنيمة، فيأمر بجمع الغنيمة التي غنمت من الكفار، ثم يبدأ أول ما يبدأ بإعطاء كل قاتل سلب قتيله، فيأمر كل من قتل قتيلا يعرفه ببينة وعلامة أن يذهب إلى ذلك القتيل ويأخذ ما عليه من الثياب والسلاح، وكذلك ما عليه من أدوات الحرب ونحو ذلك سلب له. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هذا من باب الترغيب وشحذ الهمم إلى قوة النكاية في العدو. وفيه دليل على أنه إذا اجتمعت نية الدنيا والآخرة لا يضر ذلك إذا كانت نية الدنيا هي الدين، إذا كانت نية الدين هي الأصل، وتوضيح ذلك أن الجهاد لا يكون جهادا إلا بإخلاص. ومع ذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأمور من الدنيا، فقالوا هذا يدل على أن من أخذ شيئا من الدنيا وكانت نيته في الأصل الدين أن ذلك لا يضره، على تفصيل سبقت الإشارة إليه أكثر من مرة، وهو اختيار المحققين كالحافظ ابن حجر والإمام الطبري وغيرهم رحمة الله على الجميع.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع: قال له سلبه أجمع.
هذا يدل
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع: قال له سلبه أجمع.
هذا يدل على جواز قتل عيون العدو، وفيه دليل على مشروعية تنفيل القاتل سلب القتيل كما تقدم، وفيه دليل على كمال حذره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو المنبغي على المسلم أن يكون حذرا على هذه الصفة التي يأمن فيها الغوائل. وهنا إشكال، فإن سلب القتيل إنما يكون إذا قتل وهو مقبل، أما لو قتل القتيل وهو مدبر فإنه لا يستحق السلب، وإن كان بعض العلماء قال باستحقاقه للعموم في الحديث، والصحيح أن سلب القتيل لا يستحق إلا إذا قاتل وكان الذي قتله قد أبلى بأن بارزه أو وقف في وجهه فقاتله أو طعنه أو نحو ذلك من الأمور التي يكون فيها بلاء ونكاية. أما لو رمى السهم من البعيد أو كانت نكايته بالعدو بعد أن ولى وانصرف أو قتله بعد انتهاء الحرب فلا سلب له، لأن المراد بهذا الحديث أن تكون له نكاية، ولذلك خص بهذا السلب. والإشكال هنا كيف نفل النبي صلى الله عليه وسلم مع كون هذا العدو قد فر؟ والجواب أن فراره نوع من الإقبال، لأنه حينما يفر يبلغ ما سمع، فكان قتله أبلغ في النكاية كحاله لو أقبل، ولذلك يعتبر هذا من الأمور المستثنى، فيستحق القاتل سلب القتيل إذا ولى منصرفا إلى قومه على سبيل الإخبار.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا.
هذا الحديث فيه دليل على مشروعية قسم الغنيمة، والقاعدة في الشريعة أنه إذا فرغ المسلمون من قتال العدو أخذوا الغنائم وجمعوها، فأعطى الإمام الأسلاب والأجعال للمقاتلين، ثم بعد ذلك دفع الأمور التي يحتاج بها إليها لمؤونة الغنيمة، وهي التي دفعت من أجل جمع الغنيمة. وبعد جمع الغنيمة وإعطاء الأسلاب للمقاتلين، يقوم الإمام بقسم هذه الغنيمة إلى 5 أخماس، فيقسم هذه الغنيمة 5 أخماس، فأما 4 الأخماس فإنه يجعلها غنيمة للمقاتلين، يعطي من قاتل على الفرس سهمان لفرسه، سهمين لفرسه، وسهما له وحده، فيكون لمن قاتل على الفرس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويعطي من قاتل على البعير أو قاتل على رجله سهما واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا انتهى من قسمة 4 الأخماس فإنه يحوز الخمس لبيت المال ويوزع على الصفة التي ذكر الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقسم هذا الخمس
إلى 5 أخماس، يكون الخمس الأول منه لله وللرسول، يوضع في السلاح ونحو ذلك من آلات الجهاد، ويكون الخمس الثاني لذوي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ما بعده لليتامى يعطون منه لكي يقوم تكون سببا في صلاح أمورهم ومعاشهم، ثم يكون ما بقي لابن السبيل والمساكين. هذا هو الأصل في الجهاد. وأما النفل فإنه يفعله الإمام، واختلف العلماء رحمهم الله في مكانه. قال بعض العلماء يبدأ بأسلاب القتلى والأجعال التي وعد عليها، وينفل من أصل الغنيمة ثم يقسم. هذا هو القول الأول. والقول الثاني إن النفل إنما يكون بعد قسمة الغنيمة إلى 4 أخماس، ثم الخمس الذي يكون لمن ذكرناه مخمسا قبل قسمته 5 أخماس، يؤخذ منه النفل. والنفل يعطيه الإمام لأقوام فعلوا أفعالا فيها نكاية للعدو من باب شحذ هممهم وتقوية عزائمهم على الجهاد والخير.
وعنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان.
هذا الحديث فيه تعظيم لأمر الغدر وإدخال المصنف له في كتاب الجهاد، لأنه تكون بين المسلمين وبين الكفار هدنة وصلح، فلربما يخطئ المسلم فيغدر بهم، ولذلك عظم أمر الغدر في الإسلام، ولا يجوز الغدر لا بالمسلم ولا بالكافر. ولذلك أمر الله جل وعلا إذا خاف المسلم من العدو أن ينبذ إليهم على سواء، وأن يجعل الأمر ظاهرا وأن لا يأخذهم على ختل وغدر. وقوله ينصب لكل غادر اللواء فضيحة على الأشهاد في يوم المعاد، وتذكير من الله جل وعلا لعظم هذا الأمر. ولذلك ليس من شيمة المسلم أن يغدر. ومن الغدر تفريق جماعة المسلمين وكلمة المسلمين، كأن يدخل في جماعة المسلمين ويبايع إمامهم ثم يعمل في الخفاء لكي يشتت كلمتهم أو يفرق جمعهم، فهذا من الغدر. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: وإن أعظم الغدر غدر أمير عامة، أي الغدر بجماعة المسلمين لتفريق كلمتهم وشتافهم، فهذا من أعظم الغدر أن يكون في الظاهر كواحد منهم مبايعا على السمع والطاعة، حتى إذا خلا والعياذ بالله مكر وفجر واعتدى حدود الله جل وعلا، فهذا من المحرمات العظيمة. ولذلك عظم العلماء أمور الغدر، وذكروا منها الغدر على العموم بجماعة المسلمين وبخصوصهم. ومن الغدر أن يغدر بالضعيف فيذكر بحقه على أن يعطاه ثم يغدر به ولا يعطيه حقه، كل ذلك من الأمور التي تعتبر من الكبائر. وفي حكم ذلك أن يغدر بالعامل فيأمره أن يعمل له العمل على أن يعطيه الأجر، ويعده ويعطيه العهود والمواثيق، حتى إذا قدم وجاء أو أخذ منه النتاج والعمل مكر به والعياذ بالله، فهذا غادر فاجر. وفي الحديث 3: أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي وغدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استعمل أجيرا فلم يوفه أجره. نسأل الله السلامة والعافية.
وعنه رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
هذا يدل على سماحة الإسلام، وأنه لا ينبغي قتل النساء والصبيان والضعفاء إلا إذا كان لهم بلاء في الحرب، فإن كان لهم بلاء وكيد في الحرب فإنهم يقتلون. فالناس ينقسمون إلى 3 أقسام: إما مقاتلون، وإما نساء وضعاف من صبيان وشيبان. فالضعفاء لا يقتلون إلا إذا كان لهم بلاء.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكي القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما.
هذا يدل على جواز لبس الحرير في الحرب،
قالوا لما فيه من النكاية ولوجود الحاجة والضرورة، ومن كانت به حاجة كالحكة والجرد ونحو ذلك جاز له لبسه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
بن النضير طائفة من اليهود كانوا بالمدينة، ولما قدم عليه الصلاة والسلام أبرم العهد بينهم على أن ينصروه وينصرهم صلوات الله وسلامه عليه كحال أهل الذمة. ولما وقعت قصة عمرو بن أمية الضمري وقتل القتيلين احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدية، فجاء إلى بني النضير قاتلهم الله، فأرادوا أن يمكروا به فأمروه أن يجلس تحت الحائط حتى يدبروا أمرهم، فأمروا رجلا أن يلقي الحجر عليه من فوق الحائط حتى يموت عليه الصلاة والسلام ويستريحون كما زعموا. فلما جلس عليه الصلاة والسلام ينتظرهم جاءه جبريل بالوحي من السماء وأخبره عن كيدهم وما يريدون، فانتقل عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة من ساعته وأصحابه معه لا يعلمون ما الخبر. ثم أرسل إلى بني النضير أن اخرجوا من المدينة، فكادوا أن يخرجوا، فكتب لهم عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول: لا تخرجوا، إني أنا ناصر لكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم. ثم مكر بهم عدو الله وامتنعوا، فلما امتنعوا خرج عليه الصلاة والسلام إليهم بالخيل والرجال، وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه 15 يوما، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر ب6 أشهر وقبل غزوة أحد، حتى أجلاهم عليه الصلاة والسلام. ولما حاصرهم أحرق النخيل، فلما رأوا النخيل محروقا بكوا، وعظم عندهم الأمر والخطب، فقالوا: نخرج. قال عليه الصلاة والسلام: أما الآن فلا، أي أنتم الآن في حكم الأسرى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة المحاربين، وسبى عليه الصلاة والسلام نساءهم وذراريهم صلى الله عليه وسلم، وكان من ذلك ما أخبر عمر رضي الله عنه: هذا يسمى مما عناه الله مما يكون خارجا من القتال، ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا لا قسم فيه، وإنما تكون الغنيمة فيه لوالي الأمر يقسمه حيث شاء. فهذه الأموال قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم باختياره، فلو أن العدو نزل به المسلمون واستطاعوا أن يتمكنوا منه بدون قتال فإن أموالهم تكون تحت نظر الإمام يفعل بها ما شاء كأموال بني النضير. فذكر المصنف هذا الحديث لإشارة إلى استثناء مثل هذه الحالة من الغنيمة والقواعد العامة لها.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفيا إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: كنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفيا إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل.
هذا الحديث يدل على مشروعية المسابقة في الخيول لتقوية النفوس على الجهاد في سبيل الله، ومشروعية المكافأة على مثل هذا السبق، ولذلك ذكره المصنف لأنه من إعداد القوة في البدن وكذلك الدواب للتقوي بها على طاعة الله والجهاد.
وعنه رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني.
هذا الحديث يدل على أن من بلغ 15 سنة أنه يعتبر من البالغين، والسبب في إدخال المصنف لهذا الحديث في كتاب الجهاد أننا نحتاج عند قسمة الغنائم وضرب السبي أن نفرق بين الذراري والمقاتلين، فلو حكم الإمام بقتل المقاتلين وسبي الذراري فإننا ننظر من بلغ 15 عاما فإننا نقتله في المقاتلين ونعامله معاملتهم، ومن كان دون هذه السن فإنه دون البلوغ، وهو حجة للإمام أحمد على اعتبار السن دليلا على البلوغ.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.
تقدمت الإشارة إلى معنى هذا الحديث وهو حجة لجماهير العلماء رحمهم الله خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أنه يكون سهم للفرس وسهم للفارس، والصحيح أن للفرس سهمين وللفارس سهم واحد.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
هذا هو النفل، وقد تقدمت الإشارة إليه أنه يكون للإمام والقائد العام على حسب ما يراه من المصالح.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
هذا الحديث فيه تعظيم أمر قتل المسلم، وقد تقدمت الإشارة إلى مقاتلة المسلم في الأحاديث السابقة، وقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا أي ليس على هدينا الكامل.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
فيه دليل على أن فضل الجهاد لا يكون إلا لمن أخلص لوجه الله جل جلاله، وأنه لا يكون لمن قاتل شجاعة أو حمية أو للمال والمغنم. وقوله لتكون كلمة الله أي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فلا يدخل في ذلك نية غيرها، ومن نوى أن يقاتل من أجل الشجاعة أكبه الله في النار، ومن قاتل من أجل أن يسمع أو يرى سمع الله به يوم القيامة.
كتاب العتق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم، واعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.
العتق شرعه الله عز وجل وأمر به عباده المؤمنين في الكفارات لكي يتخلصوا مما يكون من تبعتها، كما هو موجود في كفارة القتل والظهار وكفارة اليمين. والعتق يكون فكاكا للرقاب، ويجوز للمسلم أن يعتق الرقيق ولو لم يكن ذلك على سبيل الوجوب، يعتقه لوجه الله عز وجل، ومن أعتق مسلما لوجه الله أعتقه الله من النار حتى يعتق كل عضو بعضو. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أعتق عبدا له فيه شرك، فيه دليل على أن من أعتق عبدا وله شركاء أخر أنه يدفع من ماله على قدر حصصهم حتى يعتق بكامله. وتوضيح ذلك أنه إذا كان معك شخص وأعتق العبد فإن هذا الذي أعتق جعل نصيبه لله سبحانه والله لا شريك له، ولذلك يعتق هذا العبد ولا يبقى لله شريك فيه. وإذا كان غنيا فإنه يدفع، وأما إذا كان غير غني فإن العبد يستسعى فيقوم بالسعي حتى يدفع، وهذا على صورة المكاتبة كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وخالف في ذلك بعض أهل الرأي، والحديث حجة عليهم كما هو واضح في دلالته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصة في ماله، خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. باب بيع المدبر. باب بيع المدبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه.
هذا الحديث يتعلق بالمدبر وهو الرقيق الذي يعتقه سيده عن دبر، بمعنى أن يعلق عتقه على الموت، فإذا مات عتق هذا العبد. وهذا الحديث وآخر وآخر أحاديث هذا الكتاب المبارك، وختم به المصنف رحمه الله باب كتاب العتق، وفيه دليل على أنه إذا أعتق الإنسان عبدا ولم يكن له مال غير هذا العبد أعتقه عن دبر، فإنه يباع العبد وتقضى الديون التي عليه. والسبب في ذلك أنه إذا تعارض النفل والواجب قدم الواجب على النفل، وفيه دليل على دقة الشريعة وحكمتها، وأنه لا يتنفل الإنسان مع وجود الحقوق والفرائض عليه. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كان عند الإنسان مال وعليه ديون وأراد أن يتصدق، فإنه يبدأ بقضاء ديونه وفكاك نفسه من تبعة هذه الديون، فإذا فعل ذلك فإنه حينئذ يكون قد عمل الأولى، ثم بعد ذلك يقوم بالصدقة والقربة على ما يريد. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل عتقه، وباع عليه العبد بهذا المال يعني الثمانمائة، ثم بعد ذلك قضى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو ختام هذا الكتاب المبارك، وإلى الله جل وعلا نضرع، وهو خير من يرجى ومن يؤمن. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسبغ شآبيب الرحمات على مؤلف هذا الكتاب. اللهم أعظم أجره وثوابه، وأجزل له العطايا في مآده. اللهم ارفع له الدرجات، وكفر عنه السيئات، وأعظم له الحسنى في الجنات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وعند ختم هذا الكتاب المبارك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، ليس فيه لأحد سواك حظ ولا نصيب. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، ليس فيه لأحد سواك حظ ولا نصيب. رفعت إليك أقوالنا وأعمالنا، فيها الكثير من الخطأ والزلل، نسألك اللهم ما كان من نقص أن تكمله، وما كان من عيب أن تستره، وما كان من كسر أن تجبره. اللهم إليك نشكو ضعفنا وفقرنا وحوائجنا، نسألك أن تجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارحمنا بها في الدنيا وفي الآخرة، اللهم ارحمنا بها في الدنيا والآخرة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولمن شهد مجالسنا، اللهم اغفر لنا ولمن حضر معنا، اللهم اغفر لنا ولمن حضر معنا وشهد مجالسنا وأحبنا فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا واستوصانا. اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت
شيخا عن طالبه. اللهم اجعل لهم علمهم نورا لهم في القبور، ورحمة لهم يوم البعث والنشور، واجمعنا معهم يا رب العالمين في الجنان والحبور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وارحمنا في الدنيا والآخرة، واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه صح عن نبيك أنك تغفر لمن جلس في مجالس العلم. اللهم عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا وإليك نشتكي ما كان منا. اللهم فرق جمعنا بكل ذنب مغفور وبالأجر المغفور والعمل الصالح المبرور. اللهم اجعل سعينا مشكورا، اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان نسألك أن تجمعنا في رياض الجنان وأن تشملنا بالعفو والرضوان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك خاتمة السعداء ومنزل الشهداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الأداء. اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته.